أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الخامس الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، واستدل به على ماذا؟ على عدم تكليف الكفار بالفروع، وهو قوله، استدل بقوله على الزاني والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك إلى آخر الآية. وبينا كيفية الاستدلال بالآية الشريفة في الدرس السابق، وقلنا بأنه الاستدلال بها يعتمد على هذه النقطة، يعتمد على أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الخارجي وليس هو العقد، وليس هو العقد. هو استدل على ذلك، يعني على أن المراد به الوطء وليس العقد، استدل على ذلك في بعض كلماته، استدل على ذلك بثلاثة أدلة على أن المراد به هو الوطء. الدليل الأول لعله أشرنا إليه في الدرس السابق، وهي أن الآية تضمنت استثناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح الزانية من المشرك، والحال أن الزواج في هذين الموردين باطل باتفاق وإجماع المسلمين. مقصود واضح، لأن الآية هي تقول الزاني لا ينكح، يعني لا يتزوج، بناء على أن المراد بها العقد. يقول لو كان المراد بها العقد يلزم بهذا المحذور، وهو شنو؟ أنه بناء على هذا يكون المقصود الآية أن الزاني لا يتزوج، يعني لا يجوز له أن يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج. ولو كان المقصود بالحرمة كما هو واضح، الحرمة الوضعية واضح هذا، بس بالنتيجة تريد أن تقول يحرم عليه حرمة وضعية أن يتزوج، إلا استثناء هذا، إلا بماذا؟ الزانية والشنو والمشركة. فمعناه ماذا؟ أنه يجوز للزاني المسلم أن يتزوج بماذا؟ بالمشركة. هذا معنى. كما أنه في ذيل الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو شنو أو مشرك، إذا فسرنا النكاح بالعقد يكون معنى الجملة هو أن الزانية لا يجوز لها، يحرم عليها أن تتزوج، إلا يجوز لها شنو؟ أن تتزوج بالزاني أو شنو أو المشرك. ومعنى أن الزانية المسلمة يجوز لها أن تتزوج بماذا؟ بالمشرك. والحال أن عدم جواز زواج المسلم بالمشركة وعدم جواز زواج المشركة المسلمة بالمشرك، هذا مما اتفق عليه جميع المسلمين. هذا المحذور الأول. هذا المحذور كانوا يريد أن يقول بأنه لا يأتي هذا المحذور إذا قلنا بماذا؟ بأن المراد بالنكاح هو شنو؟ هو الوطء الخارجي، هو الزنا، هو الوطء الخارجي. إذا قلنا بأن المراد هو الوطء الخارجي، الرواية حينئذ تكون في مقام الإخبار لا في مقام التشريع. صمو يم التشريع، ما تريد تثبت حرمة وكذا وجواز تكليفي، لا، هي أخبار عن قضية واقعة في الخارج، وهي اللي يعبر عنها بأن الطيور على أمثالها تقع، هو يعبر بها التعبير. تجد تقول بأن الزاني يقع على أمثاله، إما مشركة أو شنو أو زانية. لماذا؟ لأن المرأة المسلمة العفيفة غير الزانية لا تطاوعه على ذلك، فهو لا يزني إلا بامرأة مثله، كما أن الزانية لا يزني بها إلا مشرك أو ماذا؟ أو زاني، مشرك أو زاني. ولماذا؟ لأن المسلم العفيف غير الزاني لا يرضى بماذا؟ بأن يمارس هذا مع ماذا؟ مع الزانية. في إخبار عن قضية خارجية بهذا الاعتبار. بعد هذا ما به دلالة على جواز شيء وخلاف الإجماع، لأن القضية إخبارية كما قلنا مو تشريعية. إذا قلنا أن المراد به هو العقد تكون قضية فيكون المتكلم في مقام التشريع، بينما إذا كان المراد به هو الوطء الخارجي حينئذ يكون المقصود قضية إخبارية. الدليل الثاني الذي ذكره هو أن مقتضى حمل الآية على التشريع هو يعني يجعل إرادة العقد من النكاح ملازم لكون الآية في مقام التشريع، هذا هو ملازم. إذا قلنا المراد بالنكاح العقد معناه أن الآية في مقام التشريع، إذا قلنا أن المراد بالنكاح هو الوطء فالآية ليست في مقام التشريع وإنما هي في مقام شنو؟ الإخبار. يقول إذا كانت الآية أن مقتضى حمل الآية على التشريع هو اعتبار أن لا يكون الزوج زانيا في صحة الزواج. ليش نقول الزاني لا يجوز له أن ينكح ماذا إلا زانية شنو أو مشركة؟ لا يجوز له، هاي لا يجوز له المستثنى منه، يعني الزاني لا يجوز له أن ينكح ماذا المسلمة، وهذا معناه أن نعتبر في صحة الزواج أن يكون الزوج شنو غير زاني، وهذا ما حد يقول به، وإنما الموجود هو على تقدير القول به من طرف شنو الزوجة، أنه يعتبر في صحة على قولا طبعا يعتبر في صحة الزواج أن لا تكون الزوجة شنو زانية أو مشهورة بالزنا لكن اعتبارها من طرف الزوج ماكو شيء دليل عليها ولا يقول به أحد. بينما إذا قلنا بأن المراد بالنكاح هو العقد راح يصير معنى المستثنى منه مو الاستثناء، قبل الاستثناء الزاني لا ينكح ماذا إلا زانية أو ماذا أو مشركة، غير الزانية وغير ماذا غير المشركة، الزاني يعني لا ينكح المسلمة العفيفة، هذا معنى راح يصير الزاني لا ينكح المسلمة العفيفة، لا ينكح بمعنى العقد يعني لا يصح هذا العقد، يعني يعتبر في صحة العقد الزواج ماذا أن لا يكون الزوج زانيا، وهذا ما لم يقل به أحد، واضح هذا. أما إذا قلنا لا الآية نظرة إلى الوطء في الخارج وقضية إخبارية مو تشريعية، أتخبر أن الزاني لا يزني إلا بماذا بزانية أو مشركة، ما بيها دلالة على جواز شنو الزنا بالمسلمة مثلا، مو يمه العالم هذا، هي في مقام الإخبار فقط. الدليل الثالث اللي ذكره هو هذا، أن مقتضى الآية الكريمة بناء على كونها في مقام التشريع يعني بأن كان المراد بالنكاح هو العقد جواز تزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية، والحال أنه بناء على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانيا وعدمه، فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام التشريع. يعني يريد أن يقول بأن مقتضى إذا أحملنا النكاح على العقد قلنا أن الآية في مقام التشريع، الآية كما تدل على جواز زواج الزاني المسلم من المشركة اللي جعله هو المحذور الأول والدليل الأول وهذا قال مخالف للإجماع مو، كذلك تدل بالاستثناء لأنه ما استثنى المشركة فقط وإنما استثنى المشركة وشنو والزانية، فتدل على جواز ماذا على جواز أن يتزوج الزاني المسلم بماذا بالزانية شنو المسلمة، هذا يكون ماذا يكون جائزا. بينما يقول والحال أنه بناء على عدم جواز ذلك، عدم جواز يعني عدم جواز هذا الزواج، عدم جواز هذا الزواج ما حد يشترط فيه ماذا أن يكون الزوج شنو أن لا يكون الزوج زانيا، ويشترط فيه ماذا أن لا يكون تكون الزوجة ماذا زانية، أن لا تكون الزوجة شنو زانية، فإذا قلنا بهذا الاشتراط حينئذ ما يسوغ هذا الزواج ماذا أن يكون الزوج شنو زانيا، سواء كان الزوج زانيا أو كان غير زاني هو لا يجوز له أن يتزوج بناء على هذا القول، هو يقول بناء على هذا لا يجوز له أن يتزوج بماذا بالمرأة الزانية، سواء كان الزاني الزوج زانيا أو لم يكن زانيا. هذا العبارة نص العبارة أنا قاعد أقرأها، أنه مقتضى الآية الكريمة بناء على كونها في مقام التشريع جواز تزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية، هذا بمقتضى شنو الاستثناء مو بمقتضى الاستثناء، والحال أنه بناء على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانيا وعدمه، يعني كما يحرم على المسلم غير الزاني أن يتزوج بالزانية، كذلك ماذا إذا كان زانيا أيضا يحرم عليه أن يتزوج بالزانية، بينما الآية مقتضى الاستثناء تدعو على الجواز ذلك. هذا اللي يقولونه زين. هذه هي الأمور اللي ذكرها واستدل بها على ماذا؟ على أن المراد بالنكاح هو ماذا؟ هو الوطئ الخارجي للعاقد. تمم الاستدلال بهذا البيان أن الآية الأولى، صدر الآية إخبار عن قضية خارجية واقعة في الخارج، مفادها أن الطيور على أشكالها تقع، وهذا ليست في مقام التشريع إطلاقا. الزانية لا ينكح إلا زان، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كل ليس في مقام التشريع أصلا، أخبار عن قضية خارجية. إذا تم هذا حينئذ يجي إلى ذيل الآية، ذيل الآية ماذا يقول؟ وحرم ذلك على المؤمنين. ذلك شنو؟ ذلك ذلك شنو؟ الوطئ الخارجي، يعني الزنا، هذا الشيء اللي الطيور على أمثالها تقع، هذا حرم على المؤمنين، الزنا حرام على المؤمنين، وبهذا يصل إلى النتيجة، يعني اختصاص حرمة الزنا بماذا؟ بالمؤمنين، والمراد من المؤمنين بناء على أن المراد بالمؤمنين المسلمين، فحينئذ اختص هذا التكليف بخصوص المسلمين، وهو المطلوب، بمعنى أن الكافر غير المسلم غير مكلف بماذا؟ بالفروع. أصلا هذا التحريم ليس ثابتا بالنسبة إليه، وإنما التحريم مختص بماذا؟ بخصوص المسلمين. هذا هو الاستدلال بالآية الشريفة. هذا الكلام أكو يعني يمكن إثارة عدة ملاحظات حوله. ملاحظة الأولية هو مسألة تفسير النكاح في الآية الشريفة بالوطئ الخارجي وبالزنا، هذا يعني خلاف ظاهر روايات كثيرة، رواياته كثيرة معتبرة وغير معتبرة، ظاهرة في أن الآية النكاح في الآية، أن النكاح في الآية يراد به العقد والزواج، هذه الروايات موجودة في تفسير البرهان جماعها كلها، روايات عديدة احنا ننقلها عن الوسائل. في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، في الباب 13 أكو عدة روايات ينقلها صاحب الوسائل وبعضها بطرق متعددة، وينقل 5 روايات بالطرق المتعددة، تكون أكثر من 5 روايات. مثلا الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي رواية صحيحة السند، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى آخر الآية، قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توباه. هذا الحكم موجود، يعني أن المشهور بالزنا والمشهورة بالزنا أكو نهي عن ماذا؟ عن الزواج بهما، نهي تنزيه، يعني عن عدم، يعني على رأي أنه نهي تنزيه عن الزواج بها إلى أن يعلم ماذا؟ توبتها. المهم أن الرواية تفسر النكاح في الآية بماذا؟ بالزواج وبالعقد، يقول يحرم عليه أن يناكحه، لم ينبغي لأحد أن يناكحه، يعني شنو؟ أن يتزوج به. فالمقصود بالآية، والرواية واردة في تفسير الآية الشريفة، فالمراد بالنكاح بمقتضى هذه الرواية هو العقد والزواج للزنا والوطئ الخارجي. هذه رواية، هاي الرواية يرويها أيضا الشيخ الكليني بطريق آخر ينتهي إلى أبي صباح الكناني وبنفس المضمون، ولكن فيه محمد بن الفضيل اللي فيه الكلام المتقدم. الرواية الثالثة رواية لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، نحوه يعني نحو الحديث الأول اللي قرأناه، إلا أنه قال: من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته، أيضا في مقام تفسير الآية الشريفة. هذا الحديث سنده فيه معلى بن محمد، ومعلى بن محمد لم تثبت وثاقته. الحديث الآخر هو رواية معتبرة السند عن حكم بن حكيم، وهي الحديث الرابع في الباب نفسه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال: إنما ذلك في الجهر، ثم قال: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء. واضح في مقام تفسير الآية أيضا، ظاهرها أن المراد بالنكاح في الآية هو الزواج والعقد المنهي عنه، لكن الإمام يقول بأنه إذا تاب في هذه الحالة يجوز له ماذا؟ أن يتزوج حيث شاء. الرواية الأخرى اللي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى أيضا بهذا المعنى، وأما يقول وقوله سبحانه: والزاني لا ينكح إلى آخره، نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخيثمة ورباب حرم الله نكاحهن، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن، يعني مشهورات بالزنا أيضا يحرم زواج بهن. مقصود حرم الله نكاحهن مو مقصود حرم يعني الزنا بهن، وإنه مقصود حرم ماذا؟ الزواج بهن. هذه روايات. هناك أيضا رواية أخرى في الباب 8 من أبواب المتعة، الحديث الأول رواية معتبرة يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد، يعني بسنده عن محمد بن إسماعيل، وكذلك يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب. قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام: وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، إلى أن قال فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى آخر الآية. فجاء الإمام بهذه الآية لكي يستدل على ماذا؟ على أنه لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ماذا؟ بمؤمنة أو ماذا؟ أو مسلمة. فيفهم منها أن المراد بالنكاح في الآية هو ماذا؟ هو العقد والزواج. هذا هو الروايات في البرهان. أعتقد أكو روايات أخرى أيضا ينقلها بهذا المعنى، الذي يؤيد هذا أن المراد بالنكاح في الآية الشريفة هو العقد والزواج، هو ما ذكره جماعة من أهل اللغة وغيرهم أن النكاح إذا ورد في القرآن فالمراد به شنو؟ العقد. استثنوا آية واحدة على ما أتخطر، وهي حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره، بتخيل أن هاي الآية تنكح في قضية التحليل، حتى تنكح زوجا غيره، بتخيل أن النكاح في الآية هو شنو؟ هو الواطء والدخول. بينما حتى هذه أيضا يمكن التأمل بها، حتى هاي الروايات صحيح تشترط الدخول، لكن ما جاي الروايات بعنوان اشتراط بعنوان تفسير النكاح في الآية بماذا؟ بالدخول. الآخر يبقى النكاح على رسله وهو العقد والزواج، لكن تشترط في التحليل ماذا؟ أن يدخل بها. ما العلاقة الدخول بها، اشتراط الدخول بها في باب التحليل بأن يكون المراد من النكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره هو ماذا؟ هو الوضع، ولا يراد به ماذا؟ العقد. بل المراد به العقد، لكن يشترط في ماذا؟ الدخول. عقد من دون دخول لا يكفي في التحليل، بل لا بد من ماذا؟ من الدخول. حتى هاي الآية اللي على ما تخطط تستثنى من هاي القاعدة هي أيضا ليست واضح استثناءها. على كل حال هذا الشيء نقله جماعة، أن النكاح في القرآن الشريف إذا ورد يراد به العقد والزواج، ولا يراد به ماذا؟ الوطء الخارجي. إذن هذه روايات بعضها معتبر سندا، ويؤيده هذا المنقول عن أهل اللغة والفقهاء، وهو المعروف يعني أن النكاح في الآية في القرآن يراد به العقد والزواج. وهذا شلون يعني ماذا نصنع به؟ نطرح هذه الروايات كلها اللي تفسر النكاح في هذه الآية بماذا؟ بالعقد. هذه الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية، أن ما ذكره من عدم صحة إرادة العقد في النكاح، أن إرادة العقد من النكاح في الآية، لأن لازمه جواز الزواج، زواج الزاني المسلم من المشركة، هل إرادة الاستدلال الأول، وجواز زواج الزانية من الشنو؟ من المشرك. هذا الكلام اللي يقوله مبني كما هو واضح على حمل الآية على كونها إنشائية، على أنها هي في مقام التشريع كما عبر، مبني على كون الآية إذا كان المراد بالنكاح العقد فتكون الآية في مقام شنو؟ في مقام التشريع، فتكون إنشائية. يعني وين كان هي لسانها لسان الإخبار، الزاني لا ينكح، إخبار هذا، لكن المراد به ماذا؟ إنشاء التحريم، والمقصود بالتحريم كما قلنا مرارا تحريم الوضعي. إذا كان المراد به العقد يعني إنشاء تحريم ماذا؟ زواج المسلم بماذا؟ بغير الزانية والمشركة، اللي لازمه شنو؟ أنه يجوز المسلم ماذا؟ أن يتزوج بالمشركة، كما يجوز للمسلمة أن تتزوج بماذا؟ بالمشرك. هذا اللي قاله مو، وهذا مبني على افتراض ماذا؟ أن الآية إذا أريد بالنكاح العقد فهي في مقام التشريع، فهي إنشاء. ملاحظة ثانية تقول بأنه لماذا؟ خلنا نقول أن النكاح يراد به العقد لتكون جملة إخبارية، كما فعل ذلك عندما افترض أن المراد بالعقد هو ماذا؟ هو الوطء الخارجي. هو مو قال بأنه إذا كان المراد بالنكاح في الآية هو الوطء خارجا، قال بأنه الآية تكون خبرية إخبار ليست في مقام التشريع. نفس هذا المعنى خلنا نقله فيما إذا أريد بالنكاح في الآية شنو؟ العقد. ولا يلزم هذا المحذور اللي قاله بأن الآية تجوز زواج المسلم من المشركة وزواج المسلمة من الشنو؟ من المشرك، ما يلزم هذا المحذور. ليش؟ لأن عملنا على خبرية. شنو خبرية؟ مفادها شنو الجملة الخبرية؟ مفادها هذا أن الزاني لا يجد من يتزوج بها، إخبار هم من باب أن نطير على أمثالها تقاوس. مرة هو فرض بالزنا، أنا فرض بالزواج. أن الزاني لا يجد من يتزوج بها إلا الزانية مثله أو شنو؟ أو مشركة. كما أن الزانية المسلمة لا تجد من يتزوج بها إلا ماذا؟ إلا الزاني مثلها أو شنو؟ أو مشرك. إخبار عن هذا الأمر، وخصوصا إذا أضفنا إلى الزاني المشهور بالزنا كما هو في الروايات السابقة اللي قريناها هي تفسر بالمشهور بالزنا. وإذا أضفنا إلى هذا المشهور بالزنا شو المشكلة أن نقول أنها جملة خبرية؟ إذا صحنا كأنها لم يصح جملة خبرية. الزاني المشهور بالزنا لا تتزوجه المرأة المسلمة العفيفة، هذا مفاده، وإنما تتزوجه ماذا؟ الزاني أو المشرك. كما أن المرأة الزانية المشهورة بالزنا لا يتزوجها المسلم هذا العفيف، وإنما يتزوجها الزاني أو ماذا مثلها أو مشرك. وإذا حملناها على أنها جملة خبرية بعد ما يلزم هذا المحذور، ما بيها دلالة حينئذ على جواز زواج المسلم بالمشركة أو جواز زواج المسلمة بماذا بالمشرك. هذا من فروع افتراض أن الآية في مقام التشريع، وأن الآية جملة إنشائية يراد بها الإنشاء، إنشاء التحريم، تحريم العقد. وما إذا قلنا جملة خبرية ما بها هذا، إن هذا كله يصير شنو؟ هذا كله يكون جملة خبرية ما يستفاد منها لا التحريم في المستثنى منه ولا الجواز في ماذا؟ في المستثنى، ما يستفاد من هذا المعنى. جملة أخبارية بالضبط كما هو الحال، كما فرضه بناء على أن المراد بالنكاح هو ماذا؟ هو الزنا والوطئ الخارجي. هذا شنو مشكلته؟ صحيح هناك القضية تصير شوية أوضح مثلا، لكن إذا ضمنا إلى هذا المشهورة بالزنا يمكن أن تكون أيضا جملة أخبار. إذا صح هذا اللي أقول، إذا صح هناك هنا أيضا يمكن فرضه، وحينئذ ما يلزم هذا المحذور اللي ذكره. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هو أنه لو تنزلنا أن هذا الروايات اطرحناها ما قبلنا بها، هذا هم ما التزمنا به، حينئذ يمكن أن يقال بأنه شو المشكلة أن نلتزم بالنسخ؟ المشكلة وين موجودة؟ المشكلة في الحقيقة موجودة في هذا، أنه إذا قلنا أن المراد بالنكاح هو العقد وأهملنا الروايات السابقة، وقلنا أنه إذا أريد به العقد فالآية تكون في مقام التشريع والإنشاء وليست في مقام الأخبار، هذه الملاحظة الثانية متنزلنا عنها، حينئذ نقول بأنه ليكن هذا كله سلمنا. فالآية حينئذ هذا النتيجة أن الآية تدل على جواز زواج المسلم بالمشركة وجواز زواج المسلمة بالمشرك، مو هذا؟ هذا المحذور وحمد المحذور وهذا زين، خم نلتزم بها ثم نقول بعد ذلك نسخ، بعد ذلك نسخ هذا الزواج. في بداية الأمر الإسلام أقره في بداية الأمر، لكن بعدين نسخته آيات كثيرة، منها هم يقولون نسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين شنو من عبادكم منكم، هم يقولون أنه نسخ بهذا، لكن أكو آيات كثيرة يمكن أن تكون ناسخة، منها قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين ولو حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو شنو أعجبكم. ثم الآية تقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، سذاك مشرك وارد بها، قد واحد يقول بأنه هذا ما تشمل محل شنو الكلام، كلامنا في الكفار اللي عام من المشركين وغيرهم، لكن ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا الشامل يشمل حتى غير مشركين من أنواع ماذا؟ من أنواع الكافرين، لتكن هذه الآيات هي ماذا؟ هي الناسخ لذلك الحكم. إسلام في البداية أول ما جاء كثير من المسلمين أزواج زوجاتهم ماذا؟ مشركات، وكثير من المشركين زوجاتهم ماذا؟ مسلمات، كما هو واقع هذا معروف القضية. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هاي الآية نزلت، هاي الآية واضح أنه لا تمسكوا بعصم الكوافر، وهاي الآية اللي قرأناها هاي كلها نزلت ماذا؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، هاي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فامتحنوهن، الآية شنو؟ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم شنو يحلون لهن. إذن مسألة تحليل رجوع المرأة المسلمة إلى زوجها الكافر هذا نزلت في المدينة بعد الهجرة. لنقل أن في البداية كان هذا أمرا مقرا من قبل ماذا؟ من قبل الشارع، أقره الشارع، والآية نزلت بهالشكل هذا، يعني هي تفيد إقرار الشارع لهذا الزواج في بداية الأمر. لكن بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك حرم ماذا على المؤمنين، واعتبر أن هذا الزواج زواج باطل وغير صحيح ولا يصح أصلا ولا يترتب عليه الأثار. فقد يمكن الالتزام بالنسخ باعتبار هذه الآيات بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة لو فرضنا أنه تمت دلالتها على ذلك، لعل هناك أشياء أخرى.